الموضع الرابع أو المسألة الرابعة قول الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذا أيضا من مسائل الجاهلية. الحمية هي التعصب من غير مبرر ومن غير سبب، وذلك لأنهم كانوا يتعصبون على غير هدى، فيتعصبون للظالم وهم يعرفون أنه ظالم، ويتعصبون للسارق أو للقاتل وهم يعرفون ذنبه وينصرونه على ما كان عليه. إذا غضب أحدهم فإنهم يغضبون له ولا يسألونه لما غضب، ويقاتلون معه ولو كان قتاله ظلما، فيقتلون أبرياء ونحوهم. من ذلك ما وجد أيضا في هذه الأزمنة المتأخرة من هذه الحمية الجاهلية، وهو أن أحدهم يتعصب لأولاده ولو كانوا ظالمين، ويتعصب لإخوته، ويتعصب لأسرته وعشيرته، مع أنه يعلم أنهم على باطل، ولكن لما كان يودهم لأجل القرابة المحرمة أخذ يحميهم حمية جاهلية، ويبالغ في حمايتهم ويبالغ في نصرتهم ولو كان على باطل. لا شك أن ذلك من أمر الجاهلية. وقد حذر من ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وفخرها بالآباء، أي لا تتعصبوا للجاهلية، لا تتعصبوا لأقاربكم ولا تتباخروا، فجعل ذلك من أمر الجاهلية، الحمية الجاهلية. نقول: إن الله تعالى أمر بالعدل على القريب والبعيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، اشهدوا على أنفسكم، اعترفوا على أنفسكم إذا كنتم خاطئين، واشهدوا على أولادكم، واشهدوا على إخوانكم وعلى والديكم إذا وقعوا في خطأ، ولا تكتموا الشهادة، ولا تتعصبوا وتنصروهم وهم مبتلون، فإن ذلك من أمر الجاهلية. هذا مما جاء الشرع بالنهي عنه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من تحامى على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. العصبية هي التعصب بالباطل للقريب بغير دليل أو للصديق ونحو ذلك. يدخل في ذلك أنك تشهد له وأنت كاذب لأجل أن يحصل على مصلحة. يدخل في ذلك أن تكتم الشهادة عليه وأنت تعلم أنه خاطئ، فتبعد الشهادة فتقول: لا أشهد ولا أدري وليس كذلك وما أشبهه. كل ذلك من حمية جاهلية. وكذلك أيضا ما جاء في هذا الحديث من فخر الجاهلية: إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وفخرها بالآباء. كان أهل الجاهلية يتفاخرون بآبائهم وأسلافهم، فيفتخر الرجل بأن آباءه أهل شجاعة وأهل كرم وأهل جود وأهل فصاحة وأهل قوة وأهل ندى وكرم ونحو ذلك. وهل ينفعهم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لينتهي أن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكون من أهون على الله من الجعل الذي يدهدر الخراب أنفه، إنما هو مؤمن تقي أو خاجم شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم منهم تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، طف الصاعد الصاعد لا تملأه. يحذر في هذا ونحوه من الفخر بالآباء الجاهليين، وكذلك أيضا فخر الإنسان بآبائه وهو لم يعمل كعملهم، بل يفتخر بهم وهو مخالف لهم. يقول بعض المتأخرين: إذا افتخرت بأقوام لهم شرفا كنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، ما ينفعك نسبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. لا ينفعك إلا عملك، لا ينفعك شرف آبائك ولا عزهم ولا علمهم ولا قوتهم ولا مكانتهم الناس ونحو ذلك، إنما عليك أن تعمل كعملهم حتى تنتفع. فالافتخار بالآباء والأجداد هذا من أمر الجاهلية الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أمر الجاهلية كون الإنسان يسب من لا يستحق السب، ويعيره بغير ما بغير عيب يلحقه. في حديث أبي ذر قال: إني سابرت رجلا فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. في رواية أنه قال له: يا ابن السوداء. هل يضره كون أمه سوداء أو ينفعه كونها بيضاء؟ لا يضره، إنما ينتفع ويضر بعمله، فلذلك جعل هذا من أمر الجاهلية: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك، فلا يعيب إنسانا بآبائه ويقول: أنت ولد أهل البخل، وأنت ولد أهل الشح، وآباؤك جبنا، وآباؤك أذلاء مهينون، وما أشبه ذلك. لا ينفعه ولا يضره عمل آبائه، وإنما يمدح أو يذم بأفعاله. وبكل حال نقول إن الجاهلية الأولى التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر فيه جهل مخالف لأمر الشرع فيتجنبه المسلمون ويعملون بأعمال الشرع، وبذلك يكونون متمسكين بأمر الله ولا يلحقهم عيب ولا يلحقهم نقص. نكتفي بهذا للإجابة على الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، مسائل الجاهلية، هل نقول أن كل تشبه بالكفار من أمر الجاهلية؟
نقول إن كل من خالف الشرع فإنه جاهل وجاهلين، ولو كانوا يدعون أنهم عندهم علم. فإذا رأيت مثلا إنسانا يحفظ القرآن ويحفظ السنة وقد قرأ في العلوم الشرعية، ولكنه مع ذلك إما يحكم بحكم الطواغيت ونحوهم، أو يتعصب تعصب أهل الجاهلية، يتعصب لأقاربهم ونحوهم، أو يظن بالله على الحق ضد الجاهلية، فإنك تقول هذا جاهل وهذا جاهلي. قد يغضب إذا قلت أن أنت جاهل، ولكن تقول فعلك فعل جاهل وذنبك أكبر من ذنب الجاهل. فقد يكون الجاهل معذورا لأنه يعمل على جهل، وأنت تعاند وتعمل خلاف ما تعلم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، انتشر في أوساط الشابات فيما في المراحل الدراسية وفي غيرها ما يسمى بعيد الحكم، فما هو نصيحتكم لمن يعلم هذا العلم؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الأعياد الجاهلية التي كانوا يقيمونها ويلعبون بها ونحو ذلك، واقتصر على أعياد الإسلام، عيد الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا جاءتنا أعياد جديدة فإنها أعياد جاهلية لا يجوز الاحتفال بها، ولو سميت بأسماء جديدة ولو كانت بأسماء مشوقة فلا يجوز إكرارها، بل يجب الإنكار على من يدعو إليها.
كتاب الشيخ الفمه بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهليه الذي شرح المعاصر،
لا اذكر انه شرح يعني شرحا كاملا، شرحه كما ذكرنا محمود فكري الروسي، ولكن ما شرح الا 100، وكذلك ايضا لم يرتبه كترتيبه، فلذلك يصعب أن تأخذ المسألة وتجدها إلا بعد بحث كثير. لا بد أنه قد شرحه بعض العلماء في دروسه، قد شرح معه في الدروس الأسبوعية التي نقيمها في الرياض في بعض المسائل، وسجل الشرح، ولكن لم يجتهد تسجيله، يمكن أنه يحصل عليه بالفضل إن شاء الله.
شيخ، في لبس كليل العروس، هذا اللباس الأبيض الذي يباع في أسواق المسلمين، هل هذا أيضا
لا شك أن هذا لا يجوز، فإن تشبه النساء والرجال في اللباس هذا جهل، وإن لم يكن أهل الجاهلية يفعلونه بل هو من جاهلية متأخرين. نساء العرب قبل الإسلام يتميزن عن الرجال في لباسهن وفي كلامهن وفي عاداتهن، وجاء النساء بهذه الأزمة بهذه الأكسية المشابهة لأسلحة الرجال، فكان ذلك أشد من أهل الجاهلية.
اللبس الذي يرى على كثير من الشباب، لباس البدلات الإفرنجية الضيقة ولبس بعض السلاسل، ما هو نصيحتكم لها؟ وحل رؤوسهم على هيئة القزع، فما هو نصيحتكم لها فضيلة الشيخ؟
هذا من التقليد الأعمى، كثير من الشباب في هذه الأزمنة لما رأوا الكفار الذين اشتهروا بأنهم أهل حزب وأهل صناعة وأهل ابتكار واختراع وأهل معرفة بالصناعات ونحوها، ورأوهم يرتدون هذه الأكسية الضيقة البنطال واللباس الضيق، قلدوهم وظنوا أنهم اكتسبوا ذلك بهذه الأعمال، وما علموا أن هذا جهل كبير. فليس لباسهم هذا هو الذي جعلهم مهكرين. وإذا لبستم أنتم هذه اللبسة السيئة التي تبدي عوراتكم حتى تحجم عظم الإنسان وتحجم أليتيه، يكون كأنه عاري ويظنون أن هذا فخر وأنه اعتزاز. لا شك أن هذا كله ليس من الإسلام شيء، وأنه من أمر الجاهلية. كذلك ما فعله أيضا كثيرا من الشباب من لباس على الرأس الذي له طرف ممتد أمام الوجه اسمه الكمبوس، وهو من لباس النصارى ونحوهم. نقول إن هذا أيضا لا يجوز، وإنه من أمر الجاهلية الأولى. وهكذا أيضا تختمهم بالذهب، وهكذا عملهم هذه السلاسل التي يتشبهون بها بالنساء. فنقول هذا كله من أمر الجاهلية.
ما ودنا نتكلم عن الموضوع، لكن جاء من كم من الأسئلة يستنكر وجود الأخوات والمتسولات في هذا المسجد. وإلى أن أخبر الأخوة أننا اتصلنا بالمسؤولين في مكتب مكافحة التسول، وما على الرسول إلا البلاغ. والأسئلة اللي وردت الشيخ ما حكم التسول، وما هو موقف إمام المسجد تجاه خطاب طلع وزارة الشؤون الإسلامية الذي جاء بمنع المتسولين، وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن المساجد بنيت للطاعة والعبادة، فجعلها ميدانا ومكانا لهؤلاء الذين يقفون في الطريق أو يجلسون في الطريق رجالا ونساء ليسأل الناس من الأموال. هذا مما ينكر في الشرع. إذا كانوا مستحقين وفقراء يمشون على الناس في بيوتهم أو في بكاتينهم، وسوف يجدون من يعطيهم ويتصدق عليهم ما يشد حاجتهم. فأما في المساجد فإنها تصان عن أهل هؤلاء، سيما إذا كانوا نساء وكانوا في الطرق التي يمر بها الناس دخولا وخروجا، على من وكل بذلك أن يأخذ على أيديهم ويمنعهم.
حضرة الشيخ خالصة يقول: هل من الدعوات والمسائل الجاهلية التي يدعو إليها أعداء الدين المسمى بالعلمانية وغيرها من الدعوات التي قصدها هدم الشريعة، وما هو الواجب على المسلم تجاه هذه الدعوات؟
لا شك أنها من الجاهلية أو شر، وأنها كفريات ومنفهم، وذلك لأن هؤلاء يدعون إلى مخالفات شرعية، يدعون مثلا إلى فعل المعاصي، يدعون إلى تبرج النساء، ويدعون أن هذا حضارة، يدعون إلى تشبههن بالرجال، يدعون أيضا إلى حلق اللحى، يدعون أن هذا رقي وأن الحديث يعتبر تأخرا وتزمتا منه ذلك، يدعون إلى الإكباب على سماع الغنى، يدعون أنه ترفيه وتسلية، وهذا إلى دعوة إلى أمر الجاهلية وإلى المعاصي وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الدعاة إلى الانحلال وإلى ترك الدين كليا والعياذ بالله، هذا كله من أمر الجاهلية وشر من الجاهلية، ذلك لأنه تمكين أو دعوة إلى التمكين للكفر ولأسباب الكفر ولمقدمات الكفر، فإن المعاصي بعيد الكفر.
فضيلة الشيخ، مما علمت به البلوى ظهور ما يسمون المحلل والابراج، وفي كثير من المجلات وقد يوجد في بيوت كثير من المسلمين هذه المجلات التي فيها مثل هذه الابراج ويقرؤونها، وبعضهم قد يعتقد بها، فما هو نصيحتكم؟
كل مسلم عاقل يرضأ بنفسه عن أن ينتقد في فعل ينكره العقل أو ينكره الشرع، ولا شك أن هذه الصحف التي تدعو إلى ذلك أو هذه المجلات نحوها أنها مما يروجها العلمانيون ومما يروجها النفعيون ونحوهم الذين يقصدون المصالح دنيوية، فنقول حاربوا مثل هذه الصحف وحاربوا مثل هذه الأبراج التي لا أهمية لها والتي تدعو إلى فساد عريض.
هذا السائل يقول أنه لم يفهم مسألة التحكيم إلى الشريعة غير شرع الله سبحانه وتعالى، ويبدو أن الشيخ لم تفصل في هذا الأمر.
يوجد في المملكة الحمد لله قضاة شرعية، هؤلاء القضاة قد مكنهم الله تعالى ومكن لهم، عرفوا الأحكام وعرفوا الخلافات واستطاعوا أن يجعلوا لكل حكم يرفع إليهم ما يخصه وما يناسبه، ولا شك أنهم ما رجعت إليهم قضية فقالوا لا نعرف فيها شيئا ولا نعرف حكمها أو ردوها، إلا إذا كان فيها خلافا قويا فإنهم يردونها إلى رئاستهم ووزارتهم ونحو ذلك. ومع وجودهم الحمد لله في كل بلدة، فإن هناك من ينصب نفسهم للحكم بغير ما أنزل الله، فيكون هناك عادات كثيرة بين القبائل يجعلونها حكما ويقدمونها، فيترافعون إلى رئيس القبيلة وإلى رئيس من رؤسائهم من رؤساء العشائر والقبائل ونحوهم. هذا الرئيس وهذا المشهور فيهم يحكم بينهم بالعادات، هذا الحكم يقدمونه على حكم الشرع، فينكد يقول عليك يا هذا مثلا ذبيحة وعليك يا هذا كذا وكذا، أو يلزمك يا هذا ألفا أو 20,000 للآخر، ويلتزمون بذلك مع ما فيه من الإجهاد، يسمون ذلك عاداتهم أو سلومهم أو ما أشبه ذلك. فإن على المسلمين أن ينهوا عن ذلك وأن يقولوا إن الشرع هو المرجع.
أفاكم الله، ما حكم من يختلف بقطعة حديد أو دراهم يقول بأنه مقرون عليها يستشفي بها؟
لا يجوز ذلك، بل قد تكون من التعاليك ونحوها، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لما ادعى أنها علاج من الواهنة. فقطع الحديد وقطع الحبال والخرق والخيوط والحجارة ما تفيد ولو قرئ عليها. لا بأس إذا قرئ على الإنسان المريض قرأ عليه القارئ ونفث عليه، أو قرأ في ماء أو في طعام وأكله، فإنه قد يشفى بإذن الله للاستشفاء بالقرآن.
أعطاك الله. هذا السؤال الشيخ يتعلق بعد الدرس بعد العصر، إذا تردد المسلم بين أمرين فهل يأخذ بالأحوط أم بالأيسر؟
لنقول الأولى أنه يأخذ بالأحوط إلا إذا كان الأسهل هو الأرجح، إذا كان خلاف قويا أخذ بالاحتياط.
هذا سائل يقول كيف يتوضأ من به سلس بول أو انفلات ريح؟
إذا كان ذلك معه كل وقت ليلا ونهارا، في الضحى وفي وسط الليل وفي وسط النهار وغير ذلك، فإنه يعتبر معه سلس بول، فلا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. إذا أذن الظهر أو أذن العصر توضأ ثم صلى، ولو كان يتقاطر، ولو كانت تخرج منها الريح، ولو كانت المرأة يسيل منها دم الاستحاضة. وأما إذا كان غير مستمر، إنما يأتيه مثلا في أوقات، فمثل هذا يتطهر ويحرص على أنه يتطهر الوقت إذا أمكنه، ولكن إذا غلبه وخرج بعد وخرج وهو في الصلاة فإنه لا يكفر ويعتبر معذورا. كثير من الناس يبتلى بذلك وهو شاب، ويكون ذلك ليس حقيقيا إنما هو توهمات.
أثابكم الله. هذه المرأة تقول بأنها نظرت أن تصوم يوم وتفطر يوم لمدة سنة كاملة إذا شاف الله ولدها من المرأة، وقد شاف الله ولدها وصامت لمدة شهرين وشق عليها الصيام، ويبقى عليها 10 أشهر فماذا عليها؟ ونود منكم شيخ بأن تبينوا حكم النظر والتحليل.
يبي هذا أن فيه مشقة، قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر، نهى عن صوم الدهر يعني السنة كلها. ولكن إذا نذرت فإن كانت تطيقه فإنها تفعل ما تقدر عليه، وإلا لها أن تهرقه بأن تصوم من كل سنة شهرين إلى أن تتم 12 شهرا، لعلها بذلك تخرج من الإهداء، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، سيما إذا علق النذر على شيء فتحقق.
بعض يسأل عن المياه ويقول بما وكيف تكون المياه وما هو عقابها؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران وضلع من جرب. النياحة هي الصياح ورفع الصوت عند الميت أو بعد موت الميت، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية أنه إذا مات ميتهم يندبونه، فإما أن يذكروه باسمه كقولهم وزيدا وإبراهيما وسعدا وعمرا، وإما أن يذكروه بكرامته كأن يقول وأخوا وولدا وأبوا وعما وخالا، وإما أن يذكروه بصفة بينهم لهم منه كأن يقول ومطعما وساقيا وكاسيا وكافلا، يرفعون بذلك أصواتهم. فهذا مما جاء الإسلام بالنهي عنه، لا معنى من البكاء، والبكاء إذا غلب الإنسان فلا يلام عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
هذا سائل يقول ما حكم غيبة الرجل الفاسق والذي لا يصلي؟
يجوز إذا كان مظهرا للفسق أن يذكر بما فيه. جاء في الحديث اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، يعني اذكروه بفسقه، قلوا فلانا فاسقا، فلانا يغتاب، او فلانا ينم، او فلانا يتمسخر، او فلانا فاحشا يتعاطى الزنا، او يشرب الخمر، او يشرب الدخان، حتى يحذره الناس ولا يغتاب بصحبته.
اعتابكم الله. هذا سائل يسأل عن تفسير قول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة، فما المراد من ظلمات ثلاثة في هذا الآية؟
الله تعالى هو الذي خلق الإنسان في رحم أمه وجعله في ظلمات ثلاثة. الظلمة الأولى المشيمة، الغطاء الذي يكون عليه عندما يخرج أو يقوم من الخروج، المشيمة. والثانية الرحم. والثالثة البطن، بطن المرأة ورحمها والمشيمة، ظلمات بعضها فوق بعض. الله تعالى يكونه في الرحم ويكون في هذه، ويخلقه خلقا من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى آخره.
هذا سائل يسأل عن الحكم إذا اشترى شيئا وإنما يشتريه لوجود وارث على هذا الشيء، وما الحكم إذا اشترى اتفاقا؟ يشتري شيء لأن عليه جائزة.
هؤلاء الذين يجعلون هؤلاء الجوائز لمن يشتري منهم يجعلون ذلك حسدا لغيرهم، يريدون أن الناس يكبون عليهم فيأتون إليهم دفعاء فيشترون منهم بسبب أنهم يعطون من اشترى الجائزة، ويجعلون مسابقة، ثم كل من اشترى أعطوه بطاقة، ثم يفرقون بعد ذلك الجوائز. يشتري منه مثلا نحو 2000 ولا يفوز بالجائزة إلا 5 أو 10، وكل من هؤلاء 2000 أو 10,000 يريدون هذه الجائزة فيحصلون على أرباح كثيرة، ويقبل الناس عليهم ويعرفون مكانتهم ويشتهرون، ويصد الناس عن غيرهم، فيتضرر الآخرون فنقول لا تشتري منهم لأجل الجائزة. أما إذا كنت تعاملهم وأنهم أقرب لك فلا مانع أن تشتري منهم، وإن أصابتك الجائزة حلت.
هذا سائل يسأل يقول من هم الأرحام الذين لا بد لي من صلتهم وجزاكم الله؟
أقارب الرجل من قبل أبويه هم ذو رحمه. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحمة سأبلها بملالها فيدخل في ذلك الإخوة وأولاد الإخوة ذكورًا وإناثًا وأولاد أولادهم، فيدخل في ذلك الأعمام وأولادهم وأولاد أولادهم وأعمام الأبي وأولادهم إن نزلوا وأعمام الجد وأولادهم إن نزلوا وأعمام جد الأب ونحوهم إلى الجد الخامس أو السادس، كلهم من ذوي الأرحام. وكذلك أيضا الأقارب من جهة الأم الأخوال وأولادهم وأولاد أولادهم وأخوال الأبي وأخوال الأم وأخوال أخوة الجد أبي الأم وأولادهم ونحو ذلك، لهم أيضا رحم. على الإنسان أن يصلهم. الصلة تكون مثلا بزيارتهم واستزارتهم وإهداء أي شيء لهم عند الحاجة والتودد إليهم، وكذلك إكرامهم وإعطاءهم ومواساتهم إن احتاجوا، والصدقة عليهم تقديم الصدقة عليهم على غيرهم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، يعني أنها صدقة حيث أنها تبرع وأنها صلة للرحم.
هذا السائل يقول يسأل عن نزول المطر، هل يستحب عند نزول المطر كشف الأرواس وإزالة الشماعة الطبية؟ وإذا كان هذا غير صحيح فما هي السنة عند نزول المطر؟
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة المطر كشف عن رأسه وتركه يصيب ثيابه ويصيب رحله، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني أنه رحمة كما سماه الله لقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كما أنه إذا نشأت السحب ودعا الله تعالى إلى نزل المطر بقوله اللهم اجعله صيبا نافعا مباركا بين الله وغير ذلك من الأدعية.
هذا هو السؤال الأخير، يسأل عن شيء عمّه في البلوى وهو مصافحة النساء وخاصة بين الأقارب.
لا يجوز. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة فقط، يعني امرأة أجنبية ما عدا زوجاته أو محارمه، فلا يجوز ولو كانت كبيرة ولو كانت قريبة كبنت عم وبنت خال ونحوهن، وكذلك أخت زوجة أو زوجة أخ لا يجوز مصافحتها، بل ولا يجوز كشفها له، يعني كشفها لوجهها أو زينتها، بل عليها أن تتحجب كما تتحجب عن سائر الأجانب ولو كانت كبيرة.